حسب قضية الاستيلاء أو بالاغترار أو يعني الذكاء الفكري إلى آخره، هناك مجموعة من الألفاظ التي تميز هذه الحركة. هو أمر يعني بدأ من زمن طويل، خصوصا أن يعني ما قبل الحداثة كانت ما يسمى بالتلاقح الحضارية، كانت تقرأ بالأسفار يعني بالتبادل التجارية إلى غير ذلك، لكن كانت تقع ذلك بالحروب والسيطرة والهيمنة والدخول لبعض البلاد والخروج منها. فبدأت مع يعني الحملات ما يعرف ما سمي أو ما يعرف بالحملة الصليبية التي دامت تقريبا يعني 300 سنة. هذه الفكرة تتبلور، لأن الهدف الأول من تلك الحملات كان هو يعني السيطرة على الأرض في إطار يعني الاستيعاب في الدولة ما قبل الحداثة، بمعنى الاستيعاب العسكري. لكن لما يؤس من هذه المرحلة، كذلك يعني جاءت مرحلة الاحتلال، أوجت الاحتلال من القرن الخامس عشر إلى القرن يعني العشرين. تم وقع نوع من اليأس في قضية الاحتلال العسكري، لأنه لا يدوم، خصوصا لما يكون بعيد عن المركز وفي دول تتمتع بهوية حقيقية ولا تستبدل ثقافتها بسهولة. على سبيل المثال يعني الدولة التي تقام فيها الحماية ليست الدولة التي يعني تحتل مباشرة، أو الدولة التي كذلك نقودها تصدر من المركز في مرحلة الاحتلال. فالاحتلال أنواع. لما تم اليأس من هذه الوسيلة وهي الاحتلال العسكري، بدأت فكرة الاستيلاب الحضاري، بمعنى إن لم نستطع أن نكون مكانه فلنجعله يعني مثل أفكارنا ومثل تصرفاتنا ومثل هويتنا. فهذه الأسباب الثقافية الحقيقة هي ترجع إلى محاور عدة. المحور الأول هو محور العولمة، حيث يعني يرى أنه من الوسائل الثقافية ومن خلال وسائل الثقافية يمكن إنجاز مجموعة من المهام التي لا يمكن إنجازها بوسائل عسكرية، وتكون من الناحية الاقتصادية أكثر مردودية، بمعنى فيها خسارة أرباح أقل وفيها استثمارات أقل ونفقات أقل. ولهذا ومن هذا الباب يقول يعني الدكتور الأستاذ نادر المزرعة أننا دخلنا في عصر العولمة وتركنا هذه الهويات التي كنا نتمتع بها وراءنا. إن هنا السؤال، هل الذين مثلا قاوموا الاحتلال بتصور للمنظور الحضاري للدولة أو للمنظور الحداثي للدولة والعقل الحضاري؟ هذا سؤال. ثم كذلك هناك يعني محور ثاني وهو عقدة المغترب، حيث يعني في أدبياتنا في دراساتنا يتم إخضاع الخطاب الثقافي لمرجعية غربية إلى أن تصبح المرجعية نفسها أساس لا مجرد إحالة. ومن أبرز الأدلة على هذا، مثلا أنا كنت في ندوة الصباح، يعني موضوع إسلامي شبه محض مثلا، أو ويتم الكلام فيه باللغة الفرنسية. لماذا؟ لأن المتدخل قال لك يعني نحن درسنا كلها بالفرنسية، يصعب علينا أن نتدخل بالعربية، فنختبئ وراء هذه اللغة الفرنسية. فيعني الأمر بالاستبدال يكون كذلك في اللغة. ثم كذلك هناك قاسم مشترك بين الحركات التقدمية التي هي كذلك جزء من وسائل أو تجليات هذا الاغتراب، وهي الحركات التقدمية التي هي لها مركزية غربية وهدف نهائي ومشروعية في حد ذاتها يجب الوصول إليها. وهذا من باب يعني جعل حضارة معينة هي المعيار، بمعنى إذا فعل شيء ما في تلك البلاد أو تلك الحضارة فهو جيد بحد ذاته، تصبح لها معيارية. ومن هذا الباب قال طه حسين: يجب أن نصبح أوروبيين في كل شيء، وأن نقبل ما عندهم من الجيد والخطأ، يجب أن نفعل ما يفعله ونسير على ما يجب. فهذا مظهر من هذه المظاهر المذكورة في هذا الاغتراب، في حين حتى هذه المركزية
هذه المركزية في إنشاء الحضارة، لأن هذه سردية تاريخية، يعني أن الحضارة والأنوار والبحث العلمي والابتكار والتطور والفلسفة والأفكار والثقافة لها منبع يوناني روماني أو نصراني يهودي أو أوروبي، في حين أن حتى هذه السردية ديال جوديو كريتيان نصراني يهودي هي سردية شبه، يعني سردية متناقضة بالنسبة للمؤرخين، لأن اليهود كانوا أشد الناس على اليهود كانوا هم النصارى لمدة يعني 2000 سنة، كان هناك يعني اضطهاد وتقتيل وطرد وكذا وكذا، لأنهم كانوا يعتبرونهم يعني قتلة المسيح، والأمور يعني الدينية في هذا الباب معروفة في العهد القديم والجديد والذين اشتغلوا عليه. فحتى هذه المركزية فيها نقاش، لأنه بعض مؤرخي الفلسفة يرون أن المفكرين اليونانيين من قبيل فيثاغور وطالس وإلى غير ذلك من المؤسسين كانوا دائما يسافرون إلى مكان ما. شنو هذا المكان اللي كلهم سافروا إليه؟ هذا المكان هو مصر. كلهم سافروا، جلهم سافر إلى مصر لتحصيل العلوم. وهذا العلم يقول بعض مؤرخي الفلسفة أنهم هم فقط، هذا المفكرين اليونانيين كانوا فقط نقلة، يعني نقلوا العلم المصري من المعابد أو من الأماكن المغلقة إلى العلن. لماذا؟ لأن هذه الأماكن التي كانت تناقش فيها الأفكار في عهد الفراعنة كانت أماكن مغلقة نخبوية منحصرة على فئة ما، إلى درجة أن الذي كان يخرج المعلومات إلى العلن كان يقتل. وهذا وقع حتى في مدرسة فيثاغور التي لها جذور مصرية، كان الذي يخرج يعني بعض يعني ليزيكواسيون والحلول ديالها الى العلن وبعض التقنيات الرياضيه كان يقتل. هذا وقع حسب روايات تاريخيه كثيره. فبالتالي يعني هذا قال لك فقط حتى هذه المركزيه تناقش ولا تسلم. طبعا انا لا اؤمن بقضيه ان يعني حضارة ما لم تقم إلا بنقل علوم ما، هذا يعني هذا تاريخيا لا يمكن إثباته، لأن أي حضارة إذا أخذت بعض العلوم تطورها وتزيد منها ثم تنقلها إلى الحضارات الأخرى. كذلك هناك من الأسباب ما يعزى للغزو الفكري، وهذا الغزو الفكري أولا يأتي من خلال الإعلام والذي يمثل الذراع الفكري للمنظومة الإنتاجية العالمية، بحيث يعني هذا سنعالج عليه في الفقرة الاقتصادية. كذلك موجود في إطار التعليم، فتاريخ مثلا الذي يدرس في المؤسسات الاستعمارية في المخيل الإعلامي الجماعي. مثلا نعطيكم أنا مثال في تاريخ الاقتصاد كله أسماء لاتينية، كتدخل لافاك من سنة اليوم الأول سنة أولى كتبدأ بأدم سميث، كتنتهي بالماستر ما كتسمعش ولا اسم عربي، إلا ربما تلاقيتي مع شي أستاذ خارج على المعروف أو المألوف، لكن كتسمع فقط أسماء لاتينية، أدم، دافيد، جون، بيير إلى غير ذلك. فكيف ينتظر من هذا الطالب الذي حصل على الماستر أن يعني لا يكون مستلبا حضاريا؟ لأن هذا كيقول في آخر المطاف الحضارة ديالي هذه الحضارة العربية والإسلامية ماذا أضافت في الاقتصاد اللي هو العلم اللي أنا كنشتغل به؟ ما أضافت والو. فبالتالي ما يحتاجش أنك تجي عنده الجامعة وتقول له راك أنت تحتاج إلى الأنوار من الغرب، ما يحتاج أصلا، هذه العبارة لا تحتاجها. مضمون المحتوى التعليمي يكفي لترسيخ هذه الفكرة، والأفكار التي ترسخ باللاوعي وبشكل غير مباشر أقوى من الأفكار التي تحاول إقناع الناس بها بشكل مباشر. ثم كذلك من بعثات علمانية وعلمانية وإصدارات ثقافية إلى غير ذلك. وهنا يعني أعطي مثال، يعترف الجابري بأنه يقرأ كثيرا، يعني لما لوحظ عليه، لأن بعض الناس يلاحظون ما هي المنهجية التي تشتغل بها في الفلسفة، ماشي فقط الأفكار التي تقول في الفلسفة، لوحظ عليه أنه يعني المنهجية دياله ليست منهجية يعني محلية، فقال اعترف بأنه يقرأ كثيرا من خلال منظور نظرية المعرفة الفرنسية لبيستيمولوجي دو لا فيلوزوفي فرانسيز. فهذا موجود في كتابه التراث والحداثة صفحة 293. كذلك يقول نادينا منذ الثمانينيات من القرن الماضي بضرورة استبعاد شعار العلمانية من قاموس الفكر العربي واستبداله بشعار الديمقراطية والعقلانية. هذا كذلك في إطار تدوير الكلمات من أجل توصيف من أجل توصيف يعني حالة فكرية واحدة. كذلك يقول أركون إن المنهجية التي أطبقها على النصوص الإسلامية هي نفسها التي طبقها الفرنسيون على نصوصهم اللاتينية والأوروبية المسيحية في كتاب الفكر الإسلامي. فكذلك يعني عندنا ملاحظة للورد كرومر، لورد كرومر اللي كان هو المقيم العام للبريطانيين، المقيم العام لممثل الدولة البريطانية في مصر، وكان يقول إن المجتمع المصري، هذا الشيء كيقوله قبل 100 عام ماشي اليوم، هذه 100 عام، اسمعوا لهذه الجملة، إن المجتمع المصري في مرحلة انتقال وتطور سريع، والنتيجة الطبيعية أن بعض أفراده إن كانوا مسلمين إلا أنهم خارجون تماما عن العقيدة الإسلامية والخصوصيات الإسلامية. فالمصري الذي تأثر بالغرب وإن كان يحمل اسما مسلما اسم مسلمين هو في الواقع ملحد أو متشكك، والهوة التي تفصله عن العالم الأزهري لا تقل عن التي تفصل العالم الأزهري عن أوروبا، بمعنى بعبارة أخرى هو أقرب إلينا كبريطانيين من العالم الأزهري الذي يمثل العلوم التقليدية والموروثة إلى غير ذلك. كذلك هناك عامل آخر ثقافي، وهو الجهل بالثوابت والبعد عنها في إطار ما يسمى بتقديس التمدن أو تقديس الخطاب المدني والدولة الحديثة. هناك بعد ثقافي للعلمانية يجب مواجهته أيضا، وهو بعد ثقافي يريد أن يمنع الدين من التعبير في الجوانب الفلسفية والثقافية والفنية. مفاده يعني الفقه محله في المسجد بكل بساطة، وهذا أمر يعني نبه إليه كتاب مآلات الخطاب المدني لإبراهيم سكران. كذلك يقول إغنست غونو، وهو من كبار المستشرقين واللي كان عنده نوع من العداء للثقافة الإسلامية، حيث كان يقول يعني اللغة العربية هي لغة الشعر ليست لغة علوم. شوف يعني الحضارة اللي أنتجت 1000 سنة من العلوم كيف يعبر عنها لما وصلت إلى الضعف التي وصلت إليه. يقول إذا اختزلنا الإسلام في حالة الدين الحر والفردي أي بفرض قوانين في دول الإسلام، فسيهلك يعني ما قاله الهلاك. ولهذا يجب أن يكون الغرض الوحيد من أي قراءة يلاحظ كذلك أنه في إطار هذا الخطاب هذا للسلم الحضاري، يجب أن يكون الغرض الوحيد من أي قراءة للنصوص الدينية هو تعزيز الفهم العلماني بمساعدة النصوص الدينية وإعادة تفسيرها، ما يسمى بإعادة قراءة التراث وكذا وكذا. هذه في الحقيقة هي استعمال ألفاظ إسلامية لتصيغ أفكار علمانية، لأن هذيك الألفاظ كاينه وذيك القواعد كاينه وذيك الأحاديث كاينه، ولكن ما كاين حتى شي واحد من العلماء ما قبل دولة الحداثة أو الدولة الحديثة الذي قال بهذه المضامين وهذه الأفكار. ثم هناك قضية التنميط، وهذا أثر لا مفر منه في المجتمع الحديث، أولا بالإعلام من خلال ترسيخ نموذج مثالي في الإعلام، يعني الرجل المثالي كيف يكون، المرأة المثالية كيف تكون، الشركة المثالية كيف تكون، المجتمع المثالي كيف يكون، هذا يرسخ بشكل غير مباشر في وسائل الإعلام. كذلك مفهوم بيّنه إدوارد سعيد، وهو مفهوم الجغرافيا المتخيلة التي يعني هذا الشرق الذي صبغة فولكلورية من خلال روايات يعني جد منتشرة في الغرب، مثلا عن هارون رشيد أنه كان رجل يعني مهتم بالحريم وبالنساء وكذا وكذا، وألف ليلة وليلة، وعلاء الدين، والعلي بابا، والحرم، إلى غير ذلك، يعني روايات وسرديات لا تمت للواقع بصلة. هذا ما يسمى إبراهيم سكران في كتابه مآلات الخطاب المدني استشراق الشرق، يعني توصيف الشرق بمخيلة غربية عن الشرق، ووضع هذا الصبغة عليه التي لا تميزه في الحقيقة في كنهه، والذي يتمثل في تشويه الشرق بمخيلتنا عن الشرق ونقله إلى روايات ودراسات استشراقية. وفي الحقيقة الحضارة الحقيقية هي معرفة ما يجب رفضه مع الانفتاح على الآخرين، كما بينه المهدي المنشار رحمه الله. ويقول في كتابه إيميلياسيون، الإهانة، أن إهانة الإهانات، الإيميلياسيون دي إيميلياسيون، هي الجهل أننا نعيش في هذه الحالة من الإهانة. هذا ما يخص الشق الثقافي المؤثر على السلم الحضاري. الآن نعالج على الشق الاقتصادي. طبعا من الناحية الاقتصادية تتكون وتتبلور هيمنة اقتصادية، وكما يعني بين ابن خلدون يعني المغلوب مولع بثقافة الغالب، فهذه الغلبة اليوم هي غلبة اقتصادية قبل أن تكون عسكرية، وهي غلبة يعني ثقافية. فالآن عندنا شركات متعددة الجنسيات يسمى بالملتي ناسيونال، هذه الشركات لم تعد لها هوية. لماذا؟ يعني من قبل كانت شركة عندها مقر تجاري أو مقر يعني اجتماعي في بلد ما، وعموما ثقافتها مرتبطة بهذا البلد كثيرا. لكن لما صارت الشركات متعددة الجنسيات وقابلة لتغيير مقرها الاجتماعي حسب الامتيازات الضريبية والامتيازات القانونية والامتيازات الإنتاجية في كلفة الإنتاج، هذه الشركة لم يعد من الممكن تمييزها بثقافة معينة، بل هي في إطار هذه الثقافة السائلة. ولذلك تجد كبريات الشركات في الإعلاميات مقرها فين؟ في إيرلندا. لماذا؟ لأن إيرلندا دارت معهم عقد لتخفيض الضريبة إلى 12%. كثير من الشركات الأمريكية يعني تغير مقراتها الإنتاجية الكبرى إلى الصين وإلى فيتنام إلى غير ذلك. لماذا؟ لأن كلفة الإنتاج أقل. لكن الإشكالية ما هي؟ هي أننا الآن في إطار نتحدث عن الإنتاج، عن الشركة، لكن ماذا عن الاستهلاك؟ بمعنى هذه الشركة، ضع نفسك مكان هذه الشركة، هذه الشركة عندها منتجات، وبالنسبة لها مثلا السوق الأمريكية سوق محدودة، واحد 300 مليون ديال البشر، وقدمها واحد السوق فيه 8 مليار البشر. فبالتالي عندها جوج الوسائل، يا إما الوسيلة الأولى هي أن تذهب لكل دولة وتحترم ثقافتها وتحترم ضوابطها وتحترم حلالها وحرامها وكذا وكذا، لمحاولة إقناعها بشراء منتوجها. الله أكبر. فكما قلنا يعني هذه الشركة يا إما تذهب لكل دولة، يعني كولومبيا، شيلي، فيتنام، أمريكا الجنوبية، أفريقيا الجنوبية عفوا، الهند، روسيا، وعد 190 دولة وما فوق، وتقنعها بإشهارات خاصة باحترام ضوابطها، باحترام خصوصيتها، تشتري منتوجها. تخيل يعني الإنفاق من ناحية التسويق الذي هذا يعني يحتاجه، أو تصدير ثقافة ونمط ثقافي ومعيار ثقافي يجعل الكل ينخرط فيه، ومن ثم يكفيك إشهار واحد أو نوعية واحدة من الإشهار لجميع البلدان. فبالتالي هذا أمر مردوديته من الناحية الاقتصادية أعلى بكثير، فتستثمر في إنتاجات سينمائية وإنتاجات ثقافية تجعل ذلك يعني الأمريكان دريم أو النمط الثقافي الذي تريد أن تصدره هو النموذج الأعلى والمعيار الأسمى. فبالتالي يعني الإمكانية هي يا إما أن نصدر نموذجا يسهل علينا العملية الإشهارية، أو يعني نحترم خصوصيات كل دولة. بالتالي يعني واضح الأمر، التكلفة دياله والمردودية دياله، هذه حسابات اقتصادية، لأن هذه الشركات المتجاوزة للحدود المتعددة للجنسيات ما عندهاش يعني مرجعية ثقافية أو معيار، معيارها الوحيد ما هو؟ هو الأرباح. فبالتالي أي شيء سيدير علينا يعني أرباح إضافية ومداخل إضافية هو جيد لنا. فبالتالي هنا الاستثمار في تنميط الثقافة قبل تصدير المنتجات هو استثمار مربح لهذه الشركات. فما يعني من أي بأي وسائل وبأي وسيلة سننمط هذه الثقافة حتى يعني نحدث هذه العولمة التي تجعل العالم كله سوق واحدة، بحيث تمشي لواحد البلاد معينة، ناس ما درت حتى شي إشهار، كتفتح علامة تجارية باسم معين بواحد الوجبات السريعة، يتهافتوا عليك الناس، انت ما درتي حتى شي اشاره، بل ربما هناك مراكز تجاريه تنادي لتلك العلامات التجاريه ان تفتح بداخلها بالمجان دون كراء، فقط لأنهم يعلمون أن الناس إذا فتحت تلك العلامة في ذاك المول سيتهافتون، وبالتالي حتى المتاجر الأخرى يعني سيبيعون وينشطون إلى غير ذلك. فيستعمل كذلك هنا، يستعمل الإعلام لأنه من الوسائل التي تساعد في نشر هذه العولمة وهذه الأنماط. كذلك تستعمل يعني مجموعات الضغط، في الشركات متعددة الجنسيات عندها مجموعات الضغط، هذه المجموعات الضغط لا يناسبها أنها تجي لواحد البلاد مثلا من أي بلاد كانت، سواء يعني إكوادور ولا المغرب ولا أي بلاد كانت، ويجي واحد المجتمع أو هيئة تمثل المجتمع تقول لا هذه ممكن بيعها ولكن هذه لا يجوز، أو تخالف الأعراف أو تخالف التقاليد. إحنا الأعراف والتقاليد في رأسمالية ما شيء لا مفهوم له، لا معنى له، لأن الحساب في رأسمالية يكون ما هو الاستثمار وما هي الأرباح وما مدة عوائد الأرباح. فإذا جيت أنت في ثقافة معينة كتقول لي أنا واحد النوع من الملابس ممكن بيعهم في هذه البلاد ولكن واحد النوع آخر من الملابس لا يمكن بيعهم، أنت تمنعني من واحد السوق خيالية من الملايير، واحد النوع من المنتجات المرئية أو المنتجات التي تستهلك، أو مثلا الألعاب الحظ إلى غير ذلك من الميسر أو من المصارف الربا أو غير ذلك لا يمكن أن تفتحها في هذا البلد. يعني كمنظومة لن نلجأ إلى الحل العسكري ونأتي بفرض البنك المركزي بعقد الخوزيرات سنة 1905، هذا الشيء تجاوز يعني كثيرا ما تجاوزناه، لكن سنلجأ إلى ما يسمى بالسوفت باور، القوة الناعمة. هذه القوة الناعمة تكون بإقناع المجتمع المدني وإقناع الفاعلين وبتصدير يعني مجموعة من الممثلين هذا المجتمع المدني الذين هم ينادون لكسر هذه الحواجز التي هي في الحقيقة حواجز لرأسمالية. رأسمالية لا تريد حواجز. هناك انحراف سلوكي جنسي يمثل مثلا سوق قيمتها كذا وكذا مليار في عملية التحويل وكذا وكذا، فخلي بيني وبين السوق، كما هي عقلية الليبرالية والرأسمالية، دعه يمر ولا تتحدث معه، دعه يفعل دعه لسي فيغ لسي باسي. فبالتالي لما نلجأ إلى هذه الوسائل نكتشف أنك ملي كتمشي مثلا لسيول ولا كوالالمبور ولا نيو دلهي ولا لإسطنبول ولا لبرلين ولا كذا، هيكلة المدينة والمتاجر الموجودة فيها والمولات يعني تكاد يعني تتطابق نسخة طبق الأصل. فبالتالي هذا الضغط الاقتصادي في الاستيلاب الحضاري والغزو الثقافي هو ضغط يعني الذي يظهر أنه أقوى من الأسباب الثقافية القناعية الفلسفية. يعني الفلاسفة يغيرون، يعني طبعا يغيرون في إطار صغير وفي إطار أكاديمي بحثي، لكن هذا يعني ابن تيمية تحدث عن هذا وقال لك منذ متى رأيت فيلسوفا غير مدينة؟ الفيلسوف يعني يغير بعض الأفكار، يكتب كتب إلى غير ذلك، نادرا ما يكون يعني أثر الفيلسوف أو العقل الفكري له أثر في الواقع، خصوصا إذا طبعا يكون له عقل، لكن المدى محدود. أما المجال الاقتصادي فيعني تأثيره على المجتمع كله، بل الآن نتحدث عن اختيارات للشركات متعددة الجنسيات ومجموعات الضغط التي لديها. خصكم تعرفوا مثلا أنه مجموعات الضغط التابعة للقطاع المالي والمصارف الربوية في العالم هي أقوى مجموعة الضغط في العالم، أقوى من مجموعات الضغط السلاح، وأقوى من مجموعات الضغط الأدوية، وأقوى من مجموعات الضغط الصهيونية، وأقوى من جميع مجموعات الضغط. الأموال التي تنفق في دفع منظومة مالية معينة على باقي المجتمعات المبنية على المديونية الربوية إلى غير ذلك هي أعلى مستويات النفقات من ناحية مجموعة الضغط. وأول مدينتين اللي فيها هذه مجموعة الضغط شنو هي؟ واشنطن وبروكسل. لماذا؟ لأن السلطات المشرعة في أمريكا في واشنطن، السلطات المشرعة والحاكمة في واشنطن، والسلطات الحاكمة في أوروبا في بروكسل. فبالتالي يكون هناك تأثير مقنن، يعني للوبيينغ أو التأثير هو مقنن لكنه يعني عنده تداعيات كبيرة. فالآن كنتكلموا على القطاع المالي، الآن غنطلع واحد الدرجة وبها غنختم، لأن القطاع الاقتصادي التنميط والاستيلاب الحضاري يمر كذلك عبر نمط الإنتاجي. فبالتالي كما يقول عبد الوهاب المسيري حتى ساعات العمل استوردناها، ما عندها شي علاقة بساعات العمل في حياتنا الخاصة، ما عندها علاقة بالفجر، ما عندها علاقة بالعصر، ما عندها علاقة بالمغرب، هي ساعات عمل تتصادم مع حركية الحياة عندها.
إلى حد قريب إسبانيا كان فيها يعني الوقف ديال العمل ما بين 12 و 2 3، ما كان مازال داك التأثير ديال الأندلس، وحتى حنا في الجيل اللي قبل منا كان الناس كيوقفوا يعني بشكل حقيقي العمل بين تقريبا الظهر والعصر، كان يعني توقيف حقيقي ديال العمل. لكن الآن مع الأنظمة الإنتاجية حتى
كان بعض
الأنظمة
البورصات في العالم العربي كانت العطل فوقاش، كانت العطل في العطل في الخميس والجمعة، لكن كيقول لك حنا كنضيعوا يومين على 5 أيام في الموائمة مع الأسواق المالية، فغنديروا حتى حنا العطلة السبت والحد. فهذه مظاهر اقتصادية ولكن لها تداعيات ثقافية، بحيث أنت ملي كتمشي للمسجد نهار الجمعة كتدخل المسجد ولكن كل شيء غادي، كل شيء خدام، ما بقاش توقف ديال الحركة. فبالتالي هذه مظاهر اقتصادية لها تداعيات ثقافية في إطار هذا الاستلام الحضاري. ثم كذلك نمط الإنتاج والشركات والتثقيف والتنميط غير ذلك، الأحادية الإنسان الأحادي حتى في التعليم، هذا كان يتكلم عليه ماركوز اللي هو فيلسوف من مدرسة فرانكفورت اللي هما في الولايات المتحدة لعلهم في ستانفورد، هما نيو ماركسيين يعني ماركسيين جدد، كيقول لك الحضارة الحالية تنتج لك الإنسان أحادي النظر، كيف يفهم في حاجة واحدة متخصص لا يفهم في أشياء أخرى، يعني إذا كان يعني تقني في نوع من معالجة المياه يعني هو تقني في معالجة المياه، ولا يعطي له يعني المجال الدراسي واحد النظرة شمولية للأمور الاجتماعية والتاريخية والحضارية والاقتصادية، فكيبقى متخصص. فأينما وضعته يعني هو كيقلب في آخر المطاف على أنه يعني تعيش الأسرة ديالو في واحد الأمن يعني من ناحية المدخول إلى غير ذلك. فهذا كيسميه لوم اوني ديمونسيونيل، إنسان أحادي النظرة. هذا الإنسان ما يمكنلوش يغير المجتمع، مستحيل، ما بالك أنه يفكر في المجتمع. كذلك طريقة التعليم، عندنا شعب في الجامعة الآن، الشعب التي يعني تفكر في النموذج الحضاري الذي هو لدينا تتقلص. لماذا؟ لأن هناك أهمية التشغيل، وهذاك اللي كيدرس لك يعني التاريخ العلوم الاجتماعية اللي غايسالي الدراسة راه تقريبا ما عندوش أفاق في التشغيل إلا قليلة في التعليم أو في بعض المراكز. لكن الدرجة اللي بغيت نطلعها هي أن الآن هذه كلها أمور اختيارية، دول تحاول، دول تقبل، بعثات، تعليم، إعلام، هذه كلها محاولات، لكن هناك شيء ميكانيكي ديناميكيته ميكانيكية حتمية أغرقنا تقريبا بلا أفق للرجعة إلا أن يشاء الله في حتمية الاستلاب الحضاري. يعني الدول كلها تقريبا تولي بنمط واحد، ما هو هذه المنظومة التي ينفق عليها أكثر من أي منظومة أخرى، هي المنظومة المالية، هي منظومة المديونية الربوية. بمعنى ضع مكانك في وضعيتين، الأولى يعني صراعات حضارية أو تلاقحات حضارية وشركات هنا وشركات هناك ونماذج هنا ونماذج هناك، تحاول يعني أن كل واحدة أن يعني تهيمن نوعا ما أو تختار نمط ما من العيش، ووضعية فيها الفرد مدين والشركة مدينة والأسرة مدينة والدولة مدينة وكلهم عندهم ديون ربوية. العجلة الربوية لا تتوقف، إذا مشيتي تنعس أنت نهار الأحد راه كيتزاد عليك الفوائد الربوية، إلى درجة واحد النهار تلاقيت واحد الأخ كيخدم في واحد كيشتغل في بنك، قال لي انا هادشي ديال الفوائد وكذا وكذا راه ما بقاش كيعجبني وكذا، ولكن الحاجه اللي ما عمري ما قبلتها وانا كنخدم في البنكه هي كيفاش السبت بالليل حنا ناعسين والفوائد كيدخلوا لنا. فامور مخالفه للمنطق تماما. بالتالي هذه العجله الربويه التي الان اغرقت فيها الدول تقريبا كلها تجعل من الحتمية على الدول والأفراد والشركات والأسر أنها تنتج، ما بقاش عندك الإمكانية في شيء يعني تدير سنة أو يعني تزيد في طلب العلم أو تسافر أو كذا، أنت عندك طوابير سيارات كل صباح لا خيار. لماذا؟ لأن التريدة كاينة في آخر الشهر. هذا هو المجتمع الذي صنعته المنظومة المالية الربوية، فبالتالي يجب إخضاع الكل على شيء ليس اختياري انا بغيت هذا النموذج، انا بغيت هذا النموذج. لا، يجب اخضاع الكل على شيء او بشيء حتمي، بمعنى حتمية الانتاج وحتمية الاستهلاك. ننتج اكثر ونستهلك اكثر. وبهذا النمط، يعني ربما احيلكم على واحد التدخل اللي كنت دخلت فيه سميته المآلات الكارثية للفوائد الربوية. هذا التنميط هذا يحتم الآن على جميع مجتمعات العالم الإنتاج أكثر والاستهلاك أكثر. ووسائل الاستهلاك معروفة، ما ينشط الاستهلاك هي الأهواء والرغبات وإثارة الشهوات، هذه الأشياء. فبالتالي أي مجتمع وقف بين الشركة وبين إثارة شهوة ما لبيع منتجها، فيجب أن يتم سلب تلك الحواجز، سواء سميت تقاليد أو حلال حرام أو عرف، يجب سلبها حتى تستطيع الشركات متعددة الجنسيات الممثلة للرأسمالية والبنوك الربوية أن تدخل ذلك المجتمع لتبيع أكثر. لكن الغريب في الأمر، وهذه الختيمة عندي، هي أنه هذا الأمر مع المديونية الربوية لم يعد اختياريا ولم تعد استراتيجية، بل صار حتميا على جميع شعوب الكرة الأرضية. والله تعالى أعلم. السلام عليكم.